بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد كان من آخر ما مر بنا من كلام الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى هو الكلام في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى للناس يوم القيامة من غير حجاب ولا ترجمان، وكذلك مر معنا ما يتعلق بالإيمان بالحوض. ونحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بعذاب القبر لمن كان له أهل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن ربه ومن نبيه، ويأتي منكر ونكير كيف شاء الله وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. أولا نتحدث عن أصل المسألة، وهي مسألة عذاب القبر، ثم نأتي إلى الأمور الأخرى التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا باب لا شك أنه واسع، وذكره بشيء من التوسع والتفصيل من الأهمية بمكان، لأن هذه العقيدة تستهدف من كثير من أهل الضلال والانحراف. أولا، الإيمان بعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وجه الدلالة: أغرقوا أي في الدنيا، فأدخلوا نارا أي في البرزخ، لأن الفاء في لسان العرب تفيد التعقيب، أي أدخلوا نارا مباشرة بعد الإغراق. وقال تعالى عن قوم لوط: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وجه الدلالة أنه بعد جعلها عاليها سافلها، لا شك أنهم بذلك قد ماتوا، ثم إمطارهم بالحجارة بعد ذلك أمر زائد، وهو من عذاب القبر. وقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى فرق بين عذاب البرزخ وعذاب الآخرة، فعذاب الآخرة فيه إدخال أشد العذاب لا يفتر عنهم العذاب وما هم منها بمخرجين، وليست المسألة في الآخرة مسألة عرض بالغدو والعشي، بل لهم نار جهنم خالدين فيها ولا يفتر عنهم العذاب. وأما في البرزخ فهو الذي يتناسب أن يكون هناك عرض بالغدو والعشي. ثانيا، أن هناك مغايرة، فالله عز وجل يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا. الآية واضحة جدا، ولهذا كانت هذه الآية هي أصرح الآيات في إثبات عذاب القبر في القرآن الكريم، وهي الآية التي استدل بها عامة الذين يثبتون عذاب القبر في القرآن الكريم. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى عن أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وجه الدلالة أن الله عز وجل فرق بين عذاب جهنم وعذاب الحريق، عذاب الحريق في البرزخ وعذاب جهنم في الآخرة. وقوله تعالى عن الكافرين: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وجه الدلالة أن الله عز وجل جعل ضرب الوجوه والأدبار إثر الموت للذين كفروا، ثم أتى بواو العطف التي تفيد في لسان العرب المغايرة، فقال: وذوقوا عذاب الحريق، وهو عذاب الآخرة. وقوله تعالى عن المنافقين من هذه الأمة: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وجه الدلالة أن الله عز وجل وعد المنافقين بالعذاب مرتين قبل العذاب الأخروي، والعذابان هما عذاب في الدنيا وعذاب في البرزخ، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. وقد سبق لي في هذا الموضوع بحمد الله تبارك وتعالى صوتيات منشورة في قناتي الخاصة، هذه الصوتيات أولاها بعنوان إثبات عذاب القبر من القرآن، وهي عبارة عن رد على أحد المشككين في عذاب القبر. الصوتية الأخرى الإقناع بأن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، هي عبارة عن خطبة جمعة. الصوتية الثالثة بعنوان عذاب القبر وأسبابه ومنجياته، وهي عبارة عن محاضرة. الأدلة من السنة على إثبات عذاب القبر: هناك رسالة للإمام البيهقي رحمه الله تعالى بعنوان إثبات عذاب القبر، نلخص منها بعض الأحاديث، وهذا الأحاديث أغلبها وعامتها في الصحيحين أو في أحدهما. عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمدا صلى الله عليه وسلم في قبره فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا، رواه البخاري ومسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة، قالت: فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ أي هذه آية، أي الكسوف. فأشارت: النعم. فقمت حتى تجلاني الغشي، أي من طول القيام، فجعلت أصب فوق رأسي الماء، فلما انصرف حمد الله الرسول صلى الله عليه وسلم، حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقال: لا أدري. فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال البراء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، فجعل يرفع بصره ينظر إلى السماء ويخفض بصره وينظر إلى الأرض، ثم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر، قالها مرارا، ثم قال، فذكر الحديث بطوله، والحديث معروف، رواه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فقال: ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقيل: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض على مقعده بالغداة أو العشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعيشة الضنك عذاب القبر، رواه البيهقي، وهو حديث حسن، رواه أيضا ابن حبان كما في صحيح الترغيب والترهيب. وقد أخرجه البيهقي مرفوعا وأيضا موقوفا عن أبي سعيد وعن ابن مسعود أيضا، ورواه أيضا آثارا عن السدي والحسن وأبي صالح ومجاهد. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا، قال: فسره غير واحد من السلف بعذاب القبر، وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة على عذاب القبر. انتهى من التفسير القيم لابن القيم رحمه الله تعالى. الآثار عن الصحابة والتابعين في عذاب القبر. بوب الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه إثبات عذاب القبر في صفحة 131 قال: باب ما حضرني من أقاويل السلف رضي الله عنهم في إثبات عذاب القبر وما كانوا يخافونه من هول المطلع، وذكر آثارا كثيرة جدا، منها ما تقدم من أثر ابن مسعود والحسن ومجاهد السدي وأبي صالح، وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يقول: عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة. وكذا رواه أيضا الإمام بن جرير رحمه الله تعالى. وعن هانئ مولى عثمان بن عفان قال: كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فيقال له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال عثمان: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على منفوس ثم قال: اللهم إني أعيذه من عذاب القبر، رواه البيهقي. وأما إجماع العلماء فإليك طرفا من ذلك، فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر من موضع اتفاق أهل السنة والجماعة على الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، فقال: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفوس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها. وقال رحمه الله: اعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا يحصل لها معها النعيم والعذاب. ونقل الإجماع غير واحد من العلماء سلفا وخلفا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى من الذي أنكر عذاب القبر، وهكذا شبهات المنكرين والرد عليهم، سيأتي كل ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.